صالح العثيمين ورحمه الله وغفره، ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لهذه الجملة من حيث البحث جهتان، نتكلم أولا على ما فيها من البلاغة. فقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فيه من أوجه البلاغة الحصر، وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. وطريق الحصر إنما، لأن إنما تفيد الحصر، فإذا قلت زيد قائم هذا ليس فيه حصر، وإذا قلت إننا زيد قائم فهذا فيه حصر، وأنه ليس إلا قائما. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، من البلاغة إخفاء نية من هاجر للدنيا، لقوله صلى الله عليه وسلم: هجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يقل إلى دنيا يصيبها. والفائدة البلاغية في ذلك هي تحقير ما هاجر إليه هذا الرجل، أي ليس أهلا لأن يذكر، بل يكنى عنه بقوله إلى ما هاجر إليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، الجواب: هجرته إلى الله ورسوله، فذكره تنويها بفضله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يقل إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها، لأن فيه تحقيرا لشأن ما هاجر إليه، وهي الدنيا أو المرأة.
نعم. يقول أول ما نتكلم عليه، يقول الشيخ رحمه الله، أول ما نتكلم عليه الجوانب البلاغية. الجانب الأول هو قول إنما، وإنما تدل على إيش؟ على الحصر. والحصر كما عرفه الشيخ إثبات الحكم في المذكور ونفيه عنه. طيب كيف كان إثباتا للحكم في المذكور؟ معناه أن كل عمل لا يكون عملا مقبولا وصحيحا ونافذا إلا إذا اقترن بالنية، فكأنه ينفي عن العمل الذي بغير نية أن يكون عملا. فالأعمال حقيقة التي يحبها الله، التي يقبلها الله، التي تصح عند الله سبحانه وتعالى، هي ما اقترنت بالنية. طيب، إنما الأعمال، هذا بالنسبة للأولى. كذلك في قوله: وإنما لكل امرئ ما نوى. الملحظ الثاني في الناحية البلاغية قوله: فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يعد الكلام الماضي، بالدلالة على إيش؟ على التحقير، وأنه شيء لا يستحق أن يعاد. بينما أعاد في قوله: إن فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ولم يقل فهجرته إلى الجنة والفلاح والنعيم والفضل. لماذا؟ ليبين عظم ما هاجر إليه. يقول العلماء إن إعادة المبتدأ في الخبر دال على عظم أمر هذا المبتدأ. مثل قوله: القارعة، ما القارعة؟ الحاقة، ما الحاقة؟ يعني الحاقة الأولى مبتدأ، وما الحاقة هذه؟ تعرض خبر المبتدأ، تعرض مبتدأ وخبر، وهما خبر المبتدأ الأول. يقول: إعادة المبتدأ بلفظه في الخبر دال على أهمية هذا. عندما أقول لك مثلا يعني الجهاد هو الجهاد، أو أقول لك مثلا الشيخ الألباني، وأسكت بس أعيد الاسم مرة أخرى بالخبر لأدل لك على ماذا؟ على عظم هذا الأمر. فهذا أسلوب عربي يعني يدل على تضخيم المراد. طيب، هذا بالنسبة للبلاغ. أما من جهة الإعراب،
أما من جهة الإعراب وهو البحث الثاني، فقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات مبتدأ وخبر. الأعمال مبتدأ والنيات خبر. وإنما لكل امرئ ما نوى أيضا مبتدأ وخبر، لكن قدم الخبر على المبتدأ لأن المبتدأ في قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نواه ما نوى متأخر. فمن كانت هجرته إلى الله
إذن إنما لكل امرئ ما نوى معناها ما نوى هذا هو المبتدأ، ولكل امرئ هذا هو الخبر الذي نويت لك، لكن قدم على وجه الحصر أيضا إنما لكل امرئ ما إنما لكل واحد الذي نواه الذي نويت لك، هذا معنى الكلام. نعم.
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هذه جملة شرطية، أداة الشرط فيها من وفعل الشرط كانت، وجواب الشرط هجرته إلى الله ورسوله. وهكذا نقول في إعراب قوله صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها. أما في اللغة فنقول الأعمال جمع عمل، ويشمل أعمال القلوب وأعمال النطق وأعمال الجوارح، فتشمل هذه الجملة الأعمال بأنواعها. فالأعمال القلبية ما في القلب من الأعمال كالتوكل على الله والإنابة إليه والخشية منه وما أشبه ذلك، والأعمال النطقية ما ينطق به اللسان وما أكثر أقوال اللسان وما أكثر أقوال اللسان وما أكثر أقوال أقوال اللسان. ولا أعلم شيئا من الجوارح أكثر عملا من اللسان، اللهم إلا أن تكون العين أو الأذن. والأعمال الجوارحية أعمال اليدين والرجلين وما أشبه ذلك. الأعمال بالنيات، النيات جمع نية وهي القصد، وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، ومحلها القلب، فهي عمل قلبي ولا تعلق للجوارح بها.
نعم. يقول فقوله إنما الأعمال بالنيات، ما هي الأعمال؟ الأعمال اسم عام يشمل كل ما يصدر من الإنسان سواء كان من قلبه أو لسانه أو جوارحه. وبهذا نعرف أنه ليس المقصود بالعمل ما يتصل به الأمر الظاهر حركة البدن، لا، حتى عمل القلب وحركته، شكره، إخلاصه، توكله، حسده، كبره، هذا يسمى عمل قلبيا، بل هو أبلغ من عمل البدن، لأن عمل البدن لا يقوم إلا بهذا العمل القلبي. قال والأعمال النطقية ما متعلقة باللسان من تسبيح وتحميد وذكر وتعليم علم وقراءة قرآن وسب وشتم وإيمان وكفران، كل ذلك من أعمال اللسان. طيب، والجوارح أعمال اليدين والرجلين كالصلاة والجهاد والحج وغيرها من الأعمال التي تتعلق ببدن الإنسان. قال الأعمال بالنيات، النيات جمع نية، ما هي النية؟ قال نية في اللغة القصد، وتطلق أيضا قال القصد أو العزم، يعني الشيء الذي يعزم الإنسان عليه في قلبه. بهذا نعرف أن النية أكبر من الخاطر، يعني يخطر الإنسان أن يفعل شيئا، لكن ما لم يعزم عليه لا يسمى نية. فهناك خاطر وهو شيء يمر بقلب الإنسان لكن من غير عزيمة، فإذا عزم عليه صار إيش؟ نية، صار نية. قال وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، ومحلها القلب، فهي عمل قلبي ولا تعلق للجوارح بها. طيب، نعم.
وإنما لكل امرئ أي لكل إنسان ما نوى أي ما نواه. وهنا مسألة، هل هاتان الجملتان بمعنى واحد أو مختلفتان؟ الجواب يجب أن نعلم أن الأصل في الكلام التأسيس دون التوكيد، ومعنى التأسيس أن الثانية لها معنى مستقل، ومعنى التوكيد أن الثانية بمعنى الأولى. وللعلماء رحمهم الله في هذه المسألة رأيان، أولهما أن الجملتين بمعنى واحد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وأكد ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. والرأي الثاني أن الثانية غير الأولى، فالكلام من باب التأسيس لا من باب التوكيد.
لعل المسألة معروفة، وهي هل الجملتين تؤديان نفس المعنى أو كل واحدة من الجملتين لها معنى غير معنى الجملة الثانية؟ فمن العلماء من يقول هما مؤكدتان، يعني الثانية مؤكدة للأولى. ومن العلماء من يقول لا، الثانية لها معنى مستقيم غير معنى الأولى، وإنما جاء بهذه بيان هذا المعنى الجديد. طيب ما هو؟
والرأي الثاني أن الثانية غير الأولى، فالكلام من باب التأسيس لا من باب التوكيد. والقاعدة أنه إذا دار الأمر بين كون الكلام تأسيسا أو توكيدا فإننا نجعله تأسيسا، وأن نجعل الثاني غير الأول، لأنك لو جعلت الثاني هو الأول صار في ذلك تكرار يحتاج إلى أن نعرف السبب.
نعم، الأصل عندنا قاعدة من قواعد الفقه، قاعدة من قواعد الأصول، أن التأسيس مقدم على التوكيد. التأسيس مقدم على التوكيد، فإذا كان عندك كلام دار بين أن يحمل على أن يكون مؤكدا للكلام الذي قبله أو مؤسسا لمعنى جديد، فحمله على التأسيس أول. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. منهم من يقول ثم كلا سيعلمون هي توكيد للأولى، ومنهم من يقول لا، كلا سيعلمون عند الموت حقيقة تكذيبهم، ثم كلا سيعلمون عندما يبعثون حقيقة ما كذبوا. طيب بناء على هذه القاعدة أي القولين الأولى؟
القول الثاني.
أي القول الثاني. وأمثلة كثيرة، مثل الآن لو قلت واحد أنا هنا في الغرفة وطرق الباب الخارجي، السلام عليكم أدخل، قلت له أدخل أدخل، كلمة أدخل الثانية يحتمل أن تكون مؤكدة للأولى، يعني أدخل، ويحتمل أن تكون ذات معنى جديد وهو أدخل أدخل، يعني أدخل إلى البيت ثم أدخل إلى الحجرة حتى يكون للكلمة الثانية معنى. طيب دار الكلام بين أن يكون مؤسسا وأن يكون إيش؟ مؤكدا. الأولى نحمله على إيش؟ فلو أنه دخل إليك وأنت مثلا عندك نفترض امرأتك أو أحد من البيت، يا أخي لماذا دخلت هنا؟ قلت أنت قلت أدخل أدخل، أنا فهمت من الثاني أنه دخول ثاني. قال لا، أنا قصدت أدخل أدخل يعني أدخل البيت. قال إذا أنا مشيت على القاعدة الأساسية، الأولى حمل الكلام على التأسيس لا على التأكيد. لو ذهبوا إلى القاضي قال هذا دخل علي وعندي امرأتي، ها؟ وأنا ما أذنت له أن يدخل، ها؟ قال يا شيخ هذا قال لي، ما قال لي أدخل، قال لي أدخل أدخل، فأنا كلمة أدخل الثانية حملتها على دخول آخر بعد الدخول الأول. يقول له الشيخ قم أيها الرجل، ليس لك على أخيك حق، وليس لك أن تخاصمه، لأنه فعلا عمل بالقاعدة الشرعية وهي أن التأسيس مقدم على الفعل. طبعا افتراض لازم أن تفهم. نعم.
والصواب أن الثانية غير الأولى، فالأولى باعتبار المنوي وهو العمل، والثانية باعتبار المنوي له وهو المعمول له، هل أنت عملت لله أو عملت للدنيا. ويدل لهذا ما فرعه عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وعلى هذا يبقى الكلام لا تكرار فيه.
إذن الشيخ يصوب ما وافق هذه القاعدة، وهي أن الجملة الثانية جملة مؤسسة لمعنى جديد. طيب لأي شيء الجملة الأولى؟ من يعلم الجملة الأولى بأي شيء؟ إنما الأعمال بالنيات، بالنسبة للعمل. أي نعم، العمل نفسه مرتبط بالنية، فلا يكون صحيحا ولا فيه ثواب حتى يكون مرتبطا بالنية. فلو أني مثلا في الشارع وجدت حجرا وأنا أمشي أمشي فضربته برجلي من غير شعور فذهب بعيدا حتى انزاح عن الطريق، هل أوجر على إماطة الأذى عن الطريق؟ الآن تمشي بسيارتك ووطئت عجلة السيارة على حجر، هذا الحجر كان في الطريق فقفز الحجر إلى أرض بعيدة، هل تؤجر على إماطة الأذى عن الطريق؟ لأنك إيش؟ لكن لو أنك وأنت تمشي في الطريق رأيت الحجر فقلت برجلك هكذا فانزاح الحجر إلى نفس المكان الذي انزاح به في السيارة، تؤجر على الثاني؟ نعم، لأنه اقترن به إيش؟ نية. هذا بالنسبة للعمل، وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا بالنسبة لمن يعمل له. أنت ماذا نويت؟ نويت الذكر لك الذكر، نويت الجائزة في المسابقة لك الجائزة، نويت أن يكتب عنك في الصحف والمجلات لك ما كتب عنك في الصحف والمجلات، نويت وجه الله لك ما عند الله، وإنما لكل امرئ من عمله ما نوى، فإن نويت الله فلك وإن نويت الدنيا لك. ويدل عليه بقية الحديث، قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة تنكحها فهجرته إلى الله. واضح هذا المعنى؟ طيب هذا واحد فيها. معنى آخر أيضا ذكره العلماء، وهي أن لك من عملك ما نويت وإن تعددت النية. فإن نويت بذهابك إلى المسجد أن تصلي مع جماعة لك صلاة الجماعة، وإنها ذهبت إلى المسجد بنية أن تصلي جماعة وتسلم على أخيك المريض صار لك إيش؟ أجران، نية صلاة الجماعة والسلام على المريض. وإن نويت بذهابك إلى المسجد هذا وهذا وطلب العلم حضور الدرس صار إنشاء من بيتك إلى المسجد أنت مأجور فيه ثلاث أجور، أجر من ذهب لصلاة الجماعة، وأجر من عاد مريضا، وأجر من ذهب لطلب العلم، حتى إن الملائكة تضع أجنحتها لك رضا بما تصنع، لقوله وإنما لكل امرئ إيه نوى. وهذا من معنى الحديث، وهذا أيضا من معنى الحديث، وهذا يبين لنا إخواني أثر النية على العمل، وأن المؤمن ينال بنيته أكثر مما ينال بعمله، بدليل أن الإنسان ينوي الشيء فلا يستطيع أن يعمله فيؤجر ويكتب له مثل العامل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، يعني كانوا معكم في الأجر، حبسهم العذر. الآن مثلا في سوريا كم من الناس القاعدين هنا مكتوب مع المجاهد لا يستطيع المجاهد لأنه لا يجد وسيلة للذهاب، كما قال الله عز وجل إيش في سورة التوبة، قال ما على المحسنين من سبيل ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه إيش تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. طيب هؤلاء ما لهم عند الله؟ لهم مثل أجر المجاهدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في تبوك قال لأصحابه إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم الله. يا إخواني صدقوني إذا أردتم تكسب الخيرات الكثيرة بالمجهودات القليلة فعليكم أن تصلحوا هذه النيات. مشكلتنا أننا لا نصلحها في المقصود الأساسي، فكيف نضيف عليها أشياء جديدة؟ أنا أقول أصلح المقصود الأساسي وأضف عليه أشياء، وهذا هو السبب يا إخواني لكون بعض الأعمال التي نراها في نظرنا حقيقة تكون عند الله. يعني هذا الرجل الذي سقى البقية، هذه البقية التي سقى الكلب غفر لها، هل سقي الكلب سبب للمغفرة؟ في الشرع ما في دليل على أن سقي الكلاب سبب للمغفرة. هل قال صلى الله عليه وسلم من سقى كلبا غفر له؟ ما في شيء. إذن قوله يعني ذكره في هذه القصة يدل على ماذا؟ يدل على أن هناك عملا قلبيا قارن هذا العمل الظاهر فاستحق به صاحبه المغفرة. واضح معنى؟ ليس للعمل الظاهر، للعمل القلبي، وهو تلك النية التي صاحبت تلك البغي عندما سقط الكلب. واضح الفكرة ولا ما واضح يا أخوان؟ وبهذا نعرف أنه هذا الحديث يؤدي أصل عظيم من أصول الإسلام، وأننا لو استحضرنا يا إخواني هذا المعنى في عباداتنا وأعمالنا ودعوتنا وجلساتنا مع إخواننا وذهابنا إليهم واجتماعنا بهم ورحلتنا من بلادنا من ألبانيا ولا من كوسوفا ولا من البوسنة ولا من بلاد البلاد، صدقنا في النية والله لنغدو على الله عز وجل يوم القيامة بأجور لا مثيل لها. وإن كانت النية إيش مدخولة أو مشروكة أو فيها غبش كبير، يعني سيكون هذا الجهد الكبير والعمل الكثير صغيرا وضعيفا وقليلا عند الله عز وجل. ولذلك ما أقض أضجاع مضاجع السلف شيء مثل إيش؟
النية.
كانوا يقولون يعني ما نعالج الشيء أشد عليه من النية، وهم هم السلف. ماذا نقول نحن الخلف؟ ها؟ الله يرحم الحال، الله يرحم الحال. شيء. نعم.
ما
الذي تذكره طبعا سيأتي له تفصيل، وهو أن الشريعة مبنية على هذا الحديث، والعبرة فيها كلها على المقاصد والمعاني وليس على الألفاظ والمعاني. ولذلك لو قال الرجل لامرأته كلمة في ظاهرها أنها تدل على الطلاق ولا يحصل الطلاق لا يعتبر ذلك طلاقا، لا يعتبر، لأن العبرة بإيش؟ لو قال رجل لرجل جوزتك ابنتي، جوز في العربية تدل على الزواج، لكن صاحبها يقصد ماذا؟ الزواج. هل يعد هذا لفظا يعقد به نكاح؟
أين؟
إذا كان ينوي به ذلك، نعم. إذا كان ينوي به ذلك، نعم.
تعرف كانوا خاصة في العبادة.
أي
الشيء.
نعم. أي صحيح. يظهر الشيخ رحمه الله تعالى يعني لاحظ أثر النية في العبادة، وإذا الحقيقة أن هذا اللفظ أعم من العبادات، كما لاحظ الأخ جزاه الله خير أنها تدخل في العقود والمعاملات وغيرها من حياة المسلم، ويكون الحديث عاما شاملا، خصوصا واننا ما لاحظنا العباره النبويه فيها قصر او فيها حصر لعمل معين. يعني لو قال انما الاعمال التي يتقرب بها العبد الى الله بالنيات، لو قال هكذا مثلا لكنا حصرناه بجانب العباده، لكن لو قال انما الاعمال بالنيات فدل على ان الامر يشمل ما يتقرب به العبد الى الله من العبادات وما ليس كذلك ايضا مرتبط بالنية. فيقول التعريف الذي ذكره الشيخ قاصدا.
والمقصود من هذه النية تمييز العادات من العبادات وتمييز العبادات بعضها من بعض.
هذه النية التي ذكرت في الحديث يقصد بها يقول الشيخ شيئان، الاول تمييز العادة من العبادة، تمييز العادة من العبادة. فمثلا شرب الماء عندنا عادة يشربه الإنسان ليستلذ به أو يزيل به عطشه، شرب بهذه النية هذه عادة، لكن شربت من أجل أن يكون صوتي أحسن لتسمعون في الدرس، ها؟ قصدت به هذه النية، تحولت هذه هذا العمل. لاحظ الشربة الأولى لم أجر عليها، الشربة الثانية أجرت عليها، الأولى عادة والثانية تحولت بأي شيء؟
بالنية.
بالنية إلى عادة. كذلك النوم والأكل ويعني معاشرة الأهل ومسامرتهم وملاعبتهم قد يكون شيئا عاديا وقد يكون عباديا، يختلف هذا مع اتحاد الصورة بإيش؟ بالنية. هذا بالنسبة للعادة. ثاني من مهمات النية تمييز العبادات المتشابهة بعضها عن بعض. صلاة الظهر مثل صلاة العصر، ما الذي يميزهما؟ النية. وإلا إذا رأيت إنسان يصلي ما تدري يصلي الظهر أو العصر، لأنه لا فرق بينهم من حيث الصفة والهيئة وجميع الأشياء، وإنما يتميزان بالنية. قد يقوم إنسان ويقول يصلي على أنه العصر، قد نسي أن يصلي الظهر، ثم بعد ما يصلي العصر يتذكر، أو وهو في صلاة العصر يتذكر أنه لم يصلي الظهر. هل نقول له أن السورتين واحدة؟ إذا كمل ولا لا بد من أن تصلي الظهر وتسبقها أو تقدمها على العصر، فيقطع الصلاة ويستأنف من جديد بنية الظهر ثم يصلي العصر. هذه من إيش؟ من مهام النية أو من آثار النية.
وتمييز العادات من العبادات مثال: أولا الرجل يأكل الطعام شهوة فقط، والرجل الآخر يأكل الطعام امتثالا لأمر الله عز وجل في قوله وأكلوه واشربوا. أكل الثاني عبادة وأكل الأول عادة. ثانيا الرجل يغتسل بالماء تبردا، والثاني يغتسل بالماء من الجنابة، فالأول عادة والثاني عبادة. ولهذا لو كان على الإنسان جنابة ثم انغمس في البحر للتبرد ثم صلى فلا يجزئه ذلك، لأنه لا بد من النية، وهو لم ينوي التعبد وإنما نوى التبرد. ولهذا قال بعض أهل العلم: عبادات أهل الغفلة عبادات وعادات، عبادات أهل الغفلة عادات، وعادات أهل اليقظة عبادات.
لاحظ عبادات أهل الغفلة لشدة غفلتهم تنقلب إلى عادات. ليش تصلي؟ لأن الناس صلوا. ليش تصوم رمضان؟ كلها لي وأنا من الله، من ذوال خلقني الله أنا أصوم بس، فهو لا يتذكر ويستحضر أمر الله عز وجل، فتنقلب عبادته إلى عادة. وأهل اليقظة والإيمان واليقين تنقلب عاداتهم إلى عبادات بفضل الله ثم بفضل هذه النية. فهو لا يشرب إلا وينوي، ولا ينام إلا وينوي، كما قال معاذ بن جبل: أما إني أحتسب لله نومتي كما أحتسب لله قومتي. وبهذا يؤجر الإنسان في ليله كله، يعني يصبح الليل كله عبادة. كيف يصبح ليله كله عبادة نوما وقياما؟ لأنك تنام بنية أن تتقوى على القيام، إذا يصبح النوم عبادة والقيام عبادة، فتصبح الليل كله عبادة. شفت الفرق؟ كلهم ناموا، لكن هذا نوم كله ست ساعات حسب له عبادة، والثاني ما حسب له شيء، صار يعني شيء مهم. نسأل الله التوفيق يا إخواني، كل شيء بهذا التوفيق لله، نسأل الله أن يوفقه. نعم.
عبادات أهل الغفلة.
بالنسبة للعادات نعم واضح، كيف تميز عادات تجارب العادات، لكن في نفس العبادات كان إيه يعني مثلا الواحد يشتري طوبة أو يمشي من المسجد، هذا أصل النية موجودة.
طيب عندنا يا إخواني النية، يمكن يذكر هذا الشيخ في كلامه المقدم من المقبل، النية ثلاثة أقسام: نية الإخلاص، وهذه تحدث عنها علماء العقيدة، يعني أن تنوي بعملك وجه الله ولا تريد وجوه الناس، لا تريد شيئا من الشرك، هذه نية الإخلاص، هي نية، ولكن المقصود منها إخلاص العمل منها، هذا واحد. اثنين نية الصحة، وهي أن يصح العمل، الآن توضأت من أجل صلاة الظهر، تعرف أنك تتوضأ، تعلم أنك تتوضأ، وتعلم أنك ذاهب لصلاة الظهر وليس العصر، فهذه نية يصح بها العمل وتبرأ بها الذمة. وهذه يتكلم عنها من الفقهاء. النية الثالثة اللي كانت تسأل عنها يسمونها نية التقرب، وهي أن تستحضر أثناء العمل وعند القيام إليه أنك تريد بذلك ثواب الله والدار. وهذه النية هي التي يتميز بها حسن العمل، وهي نية أهل اليقظة. فأنا الآن أذن مثلا لصلاة الظهر أو لصلاة العصر، قمت وتوضأت وأنا تجد لي غافل عن الوضوء ولا أستشعر شيئا إلا أني توضأ، وذهبت إلى الصلاة وأنا أصلي مع الجماعة. بس الآخر لما جاء يتوضأ امتثالا لأمر الله فداء برسول الله وهو يغسل يديه يقول الحمد لله الذي هيأ الله لي وضوءا يكون به كفارة الذنوب التي علقت به، فكأنه يرى الذنوب تتقاطر معه مع خطر الماء. لما انتهى من وضوءه قال الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تفتح لي أبواب الجنة الثمانية أدخل من أيها شاء تجد من شرك الصدق. وهذه النية هي التي يكون بها حسن العبادة وتكون سببا للالتذاذ بالعبادة. وغالبا ما يفوت أهل البصيرة أو أهل العلم أو طلبة العلم هذا النوع من النيات، ما تفوتهم النية الأولى ولا الثانية، تفوتهم النية إيش؟ الثالثة، نية التقرب. لاحظوا يا أخواني الفرق في نية التقرب بين صلاة القيام وصلاة الفجر في رمضان. في صلاة القيام آخر الليل في عشر الأواخر تجد كل واحد منا قائم وعيش مجتهد مستحضر، وإذا أطال الإمام لا يتكلم بشيء، صح ولا لا؟ لماذا؟ يقرأ الإمام أحيانا نصف جزء أو جزء أو جزئين في القيام ونقف، وإذا أطال في الركوع أو في السجود أحببنا ذلك. ما السبب؟ لأنك تستشعر أنه في كل ركوع سجود قيام قعود واستماع ذكر أنك الآن تتقرب إلى الله، صح ولا لا؟ طيب انتهت الصلاة وذهبنا للبيت سحرنا رجعنا لصلاة الفجر، النية هذه زالت ذهبت، ترجع وأن تقول إن شاء الله يقرأ قل هو الله أحد، أخشى أن يفتيننا في هذه الصلاة. طيب قبل قليل ما كنت تقول هذا؟ إيش السر؟ طيب أيما أفضل، صلاة الفجر أو قيام الليل؟ صلاة الفجر. طيب ما هو السر في كونك كنت نشيطا قبل قليل والآن أصبحت كسلان؟ كونك كنت تتمنى طول العبادة قبل قليل والآن تتمنى قصرها إلى أحد أشد حد ممكن، ما السبب؟ ها؟
نية.
نية التقرب مو نية الإخلاص. كل الصلاتين لله، وكلا الصلاتين أن تستحضر، هذه قيام الليل وهذه صلاة الفجر، ما عندك مشكلة في نوعين نية. النوع الثالث اللي هو نية إيش؟ التقرب، هي النية التي يتميز بها العمل. وهذا اللي يجعل بعض الناس مثلا يستلذ ما يصيبه من التعب في العمل الصالح. لماذا؟ لأنه يستحضر نية التقرب موجودة عندك. وبعض الناس ما يستلذ. الآن مثلا لو جئت إلى البيت ووجدت زوجتك تعبانة متعب مريض، فقالت يعني أنا متعب، إذا استحضرت أن خدمتها عبادة وأن الذهاب بها إلى المستشفى عبادة وأن تؤجر على هذا، هل تتضايق من هذا الأمر؟ ما تتضايق. لكن استشعرت أنه تكليف جديد عليك وأنه يعني اصبري خلاص الحمد لله كل يومين مرض وحمى وبعدين تشفين، أنا ما كل مرة يعني أذهب في المستشفى وهاتي، فتالي إذا تقول طيب أنا الآن تعبانة والحرارة شديدة، طيب يلا أركب السيارة، ركبت سيارة أمشي فيها بسرعة الدقائق هاي ترى أنها كلها ضيع وقت، صح ولا لا؟ ليش صار ضيع وقت؟ لأن نية التقرب قد زادت.
تصور لو كان جارك أخوك المسلم وجارك الذي جاء من بلاد بعيدة لطلب العلم وقال لك يا أخي أنا مريض. مريض؟ تفضل يا أخي. وأنت تستحضر هذا فيه صلة الجار وفيه وصية النبي صلى الله عليه وسلم وصية جديد، تستحضر هذه المعاني، يركب السيارة تذهب إلى أي مستشفى؟ لأفضل مستشفى. قال يعني لك خلاص وصلت المستشفى إذا قال لا لا يمكن لا يمكن، سأبقى معه وأدخل عند الطبيب وحتى أعلم ما يقول لك أو ما يحصل. لماذا جاء هذا النشاط لهذا الأمر؟ انتبهوا لهذا يا إخواني، لعل نقف عند هذا الحد إن شاء الله.